بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. الدرس الخامس عن قيمة العلم الحصولي. في البداية بيتكلم عن ماذا يعني أن العلم الحصولي مطابق للواقع، ماذا يعني قيمة العلم الحصولي؟ طبعاً مر علينا من قبل، قيمة العلم الحصولي يعني مقدار إمكانية اعتمادنا على العلم الحصولي في معرفة الواقع. مر علينا في العلم الحضوري أنه نحن في العلم الحضوري نواجه الواقعية نفسها، فبالتالي لا يبقى مجال للشك في صحتها، الواقعية حاضرة. لكن في العلم الحصولي هناك مفهوم يتوسط بيننا وبين الواقعية، فكيف يمكن أن نطمئن بأن هذه الواسطة أمينة في كشفها للواقع؟ تكمن أهمية دراسة قيمة العلوم الحصولية في أن جميع العلوم التي ندرسها، العلوم الحسية مثل الكيمياء والفيزياء والطبيعيات، والعلوم التجريبية مثل علم النفس التجريبي وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم التجريبية التي قائمة على التجربة، حتى الكيمياء جزء منها قائمة على التجربة، والعقلية، العلوم العقلية أيضا مثل الفلسفة وغيرها من العقليات، والنقلية كلها مثل التفسير وغيرها، كلها والتاريخ، كلها علوم حصولية. فحتى نطمئن بمعطيات هذه العلوم من معارف ونصل إلى مستوى من الاعتماد عليها بأنها مطابقة للواقع، نحتاج إلى التعرف على قيمة العلوم الحصولية. وبينا سابقاً أن العلوم الحصولية ليست من نوع واحد، وإنما لها أقسام، وكل قسم له قيمة معرفية خاصة. إذن القيمة المعرفية أو قيمة العلوم الحصولية يعني إلى أي حد، يجيب على هذا السؤال، إلى أي حد يمكننا الوثوق بأن ما تشير إليه تلك العلوم هي الواقع، ما تشير إليه العلوم الحسية واقعية، ما تشير إليه العلوم التجريبية إلى أي حد هي واقعية، كذلك العقلية والنقلية، لأنها كلها علوم حصولية. في عندنا بعض المصطلحات هنا بتتكرر علينا في الكتاب، مثلا عندما نقول صدق القضية، هذه القضية صادقة أو كاذبة، ماذا نقصد بالصدق والكذب؟ عندما تكون القضية أو العلم مطابق للواقع، لاحظوا في العلم الحصولي جاءت كلمة المطابقة، في العلم الحضوري ما لا معنى للمطابقة، ما في مطابقة، لأن عين المعلوم حاضر عندنا، مو أن شيء مطابق له. في العلم الحضوري لا معنى للمطابقة، لكن في العلم الحصولي لأن في واسطة مفهومية، نحن ندرك الأشياء بالمفهوم، فنتكلم هل هذا المفهوم يطابق الواقع أو لا. إذا كان مطابق للواقع فهذه القضية صادقة، وإذا كان غير مطابق للواقع فهذه القضية كاذبة. واضح أخوات؟ ومن هنا أيضا يتبين كيف أننا نستبعد التصور، لأن التصور ليس فيه حكم على الواقع يطابق أو لا يطابق، هو انعكاس للواقعيات. نعم، ما يرافق التصور من تصديقات، لأن قلنا كل تصور عادة يرافق التصديقات، أن هذه الواقعية موجودة أو لا. الآن تصورنا الكتاب، يأتي السؤال الثاني، هل الكتاب موجود أو لا؟ هذا تصور ثاني. هذا التصور الذي هو قضية تامة عندما نتصوره هو نصدق به أو لا نصدق به، نصدق بثبوته أو عدمه. هني يأتي هذه مسألة ثانية ملازمة للتصورات ولكنها مختلفة عنها. مثلا أشوف حسن، هذا الكتاب مذكور في كتاب المثال، أشوف حسن، أشاهد حسن وأقول هذا حسن أخو حسين، وشاهد يتبادر إلى ذهني أنه أخو حسين، لكن هذه هل هو أخو أو لا؟ هذه قضية أو جملة تامة تصديق ملازمة لتلك الصورة لحسن. إذن التصديقات هي التي تحكي الواقع، ونتحدث عن مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. أما التصورات فإنها لا معنى للكلام عن التأكد من مطابقتها للواقع أو عدمها، ما في حكم فيها حتى نتأكد من صدقها أو كذبها. تذكرون ميزة القضية هي أنها يصح أن توصف بالصدق أو الكذب. جملة تامة خبرية توصف بالصدق، يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب، هذه التصديق، كل ما سواه هو تصور. إذن عندما نبحث في قيمة العلم الحصولي نحن نتكلم عن التصديقات فقط، وعندما نريد أن نستدل ونوجه هذا التصديق ونثبت قيمته واعتباره، يعني نثبت أنه مطابق للواقع، هذا التوجيه يسمى تبرير التصديق. تبرير التصديق، تبرير أو توجيه التصديق، لكن أكثر الكتب تسميه تبرير التصديق. يعني ما هو المبرر الذي يجعلنا نأخذ بهذا التصديق ونعتقد بقيمته ومطابقته للواقع. نقطة أخيرة في المقدمة يذكرها، وهي أنه ذكرنا أن العلوم الحصولية لها والتصديقات لها أنواع، وبالتالي سوف يكون لها مراتب في قيمتها المعرفية، لن تكون على نفس المرتبة في القيمة المعرفية. كذلك التبريرات، تبرير التصديق أيضا سوف يكون له درجات، بعضها تكون معتبرة بالكامل، معتبرة تماما، بعضها لا، اعتبارها جزئي كما سوف يأتي. إلى هنا بينا موضوع قيمة العلم الحصولي. ما هو موضوع قيمة العلم الحصولي؟ هو التصديقات. الكلام في قيمة العلم الحصولي ينصب على التصديقات وليس التصورات. ماذا يعني قيمة العلم الحصولي؟ يعني مطابقة للواقع، كشف عن الواقع. يأتي السؤال، ما هو الواقع؟ لا زال الكلام في المبادئ التصورية، كيف نتصور قيمة العلم الحصولي بشكل صحيح. القيمة يعني أن تطابق الواقع، أن تكشف. ما هو الواقع؟ البعض يتصور أن الواقع هو الشيء الخارجي فقط، الواقع هو الأمر الخارجي، في حين أن الواقع له دوائر، دائرة النفس والعلوم الحضورية، هذه واقعيات. ذكرنا سابقا أن من هذه الواقعيات نحن نستنتج تحليلات. أشعر بالجوع فأستنتج قضية، جملة تامة خبرية، أنا جائع، تحكي عن ما أعيشه في داخل من؟ علوم حضورية وحالات حضورية نفسية. إذن الواقع أحيانا يكون في داخلنا، أحيانا يكون في خارجنا، أمور خارجية. عندما أقول مثلا مفهوم الإنسان كلي، روان الخارجية، هذه روان السادة جزئي شخص، روان السادة لا تنطبق إلا على هذه الشخصية، روان السادة جزئية، صورة روان السادة صورة جزئية، روان السادة الخارجية جزئية شخصية لها هوية مستقلة لا تنطبق على غيرها، هذا مثلا العصير بارد، هذا الماء حار، هذه أيضا جمل تامة خارجية. أما مفهوم الإنسان كلي ذهنية، إذا الواقع أحيانا يكون داخلي مثل العلوم الحضورية، أحيانا يكون خارجي، أحيانا يكون ذهني مثل لما يكون المحمول مفهوم ثانوي منطقي مثل الكلية، الكلي، الجزئي وغيره. أحيانا يكون ماذا؟ خارجي. أحيانا يكون مادي محسوس، قال نتكلم عن أمور مادية، أحيانا نتكلم عن الله. الله موجود، الله عليم. أحيانا يكون إذا مادي، أحيانا يكون غير مادي. أحيانا يكون هذا الموضوع اللي نتكلم عنه ونخبر عنه متحقق في الخارج، أحيانا يكون فرد مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما عندنا نقيضان في الخارج، افترضنا نقيضان وحكمنا عليهم انهم لا يمكن ان يجتمعان ولا يرتفعان. او المثال الذي ذكرني، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، لو كان للسماء والارض مدبران لفسدتا. لا يوجد يعني فرد، سواء كان هذا الافتراض قابل للتحقق او غير قابل للتحقق. احنا الامثله اللي ذكرناها غير قابل للتحقق. من الامثله اللي قابل للتحقق، لو كان عندي ولد اسميته علي مثلا، هذا قابل للتحقق. اما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، غير قابل للتحقق في الخارج. فرض لا يقبل التحقق، النقيضان لا يتحققان في الخارج معا. إذا الواقع أوسع من الوجود الخارجي. أحيانا تكون حالات نفسية حضورية، أحيانا تكون أمور خارجية، أحيانا تكون ذهنية، أحيانا لا تكون لها وجود خارجي، أحيانا تكون مادية، أحيانا تكون غير مادية وغير محسوسة، أحيانا تكون متحققة، أحيانا تكون مفروضة، أحيانا يكون الفرد هذا الفرد قابل للتحقق، أحيانا يكون غير قابل للتحقق. كل هذه يطلق عليها واقعية. هذا الواقع ونفس الأمر، هذه دوائر نفس الأمر، تقريبا لها 10 فروع بناء على التقسيم اللي ذكرناه، أو 9 لأن الخارجية مكررة مرتين، إما تكون داخلنا أو خارجنا، ثم يرجع مرة ثانية إما تكون في الذهن أو في الخارج الذهن. الخارجية مكررة مرتين، 9 تصير. قيمة التصديقات. الآن أصبح الموضوع هو في القيمة، قيمة التصديقات. كيف نعرف هذا التصديق له قيمة معرفية أو لا؟ نحن قسمنا التصديقات إلى تصديقات بديهية وتصديقات نظرية. التصديقات النظرية ما هي أخوات؟ سووا مراجعة. ما هي التصديقات النظرية؟ ما هو التصديق النظري؟ اللي حضروا الدرس السابق. تعتمد على تصديقات سابقة، مو شرط بديهيات. التصديق النظري يعتمد على تصديقات سابقة، وهذه التصديقات السابقة قد تعتمد أيضا في استنتاج، اعتمدنا في استنتاجها على تصديقات سابقة عليها، وهذه التصديقات السابقة تعتمد في استنتاجها على تصديقات سابقة عليها، وهكذا إلى أن نصل إلى تصديقات لا تعتمد على غيرها في الاستنتاج، وهي التصديقات البديهية. إذا التصديقات النظرية هي التي تستنتج من تصديقات أخرى. فإذا كانت مستنتجة من تصديقات أخرى، فقيمتها المعرفية تعتمد على القيمة المعرفية للتصديقات الأخرى المبتنية عليها، تعتمد على أصلها. ولذلك يقولون هذه التصديقات المستنتجة من تصديقات أخرى ارجعوها إلى تصديقاتها، نرجع إلى التصديقات اللي قبل. إذا كانت أيضا تصديقات نظرية مستنتجة، يعني وشو تصديقات نظرية؟ يعني مستنتجة من تصديقات أخرى، ارجعوا أيضا خطوة إلى الخلف إلى أن تصلون إلى تصديقات غير مستنتجة من تصديقات أخرى اللي هي عبارة عن التصديقات البديلة. هذه طريقة تقييم التصديقات. أن نرجع التصديقات النظرية إلى التصديقات البديهية. إنزين، الآن إذا وصلنا إلى التصديقات البديهية، ما هو الدليل على أن التصديقات البديهية لها قيمة معرفية؟ وإلى أي حد يمكن أن نعتمد عليها؟ واضح أخوات؟ إذا لنبين ونثبت قيمة المعرفة في التصديقات، أولا نرجع إلى حقيقة وأصل هذه التصديقات اللي هي البديهيات. الآن نأتي إلى هذه البديهيات، هل لها قيمة مطابقة للواقع أو لا؟ نأتي إلى أقسام التصديقات البديهية. أقسام التصديقات البديهية، التصديقات البديهية ليست كلها على نفس المستوى، ليست قسم واحد. في عندنا بديهيات أولية وبديهيات ثانوية. ما هي البديهيات الأولية؟ البديهيات الأولية هي التي يكفي مجرد تصور أركان القضية للإذعان بها. مثلا الكل أكبر من جزئه، مجرد ما أتصور الكل وأجزائه قطعا سوف يكون الكل أكبر من جزئه. هذه قضية يسمونها بديهية أولية. تصور أجزائها، أجزاء القضية يعني الموضوع المحمول، يكفي في التصديق بها، ما تحتاج إلى شيء آخر غير تصور الأجزاء في التصديق بها. كل شيء هو نفسه، لا تحتاج إلى شيء خارجي، لا تحتاج إلى أي شيء خارجي، يكفي تصور الشيء ونفسيته، كل شيء نفسه. واضحة؟ كل أب له ابن. الأب، من هو الأب؟ هو الذي يكون له ابن. تعريف الأب هو الذي يكون له ابن. فالمحمول هو جزء من الموضوع، له ابن جزء من تعريف الأب. فهذه تصور الأب وله ابن تكفي في التصديق بها. الوجود والعدم لا يجتمعان لأنه متناقضان، لا يجتمعان. تصور الوجود، تصور العدم يكفي في التصديق بعدم اجتماعهما. كل معلول له علة. ما هو المعلول؟ هو الذي يعتمد في وجوده على علة. فتعريف المعلول يستبطن العلة اللي هو المحمول. فكل معلول له علة، مجرد تصور المعلول، تصور العلة يكفي في التصديق بها. جميع أشعة الدائرة متساوية. لماذا؟ لأن تبعد بعد متساوي عن المركز. هذه أيضا مجرد تصور الدائرة وأشعتها، ندرك بأن جميعها قطعا سوف تكون متساوية. واضح أخوات؟ هنا لاحظوا، المحمول أحيانا يكون عين الموضوع، مثل كل شيء هو نفسه. أحيانا يكون المحمول جزء الموضوع أو له علاقة به، وثيقة. الكل أكبر من أجزائه. الأجزاء هي جزء الموضوع، يعبر عن الكل. واضح؟ وهكذا. فهني هذه بديهيات أولية. هذه ليست علوم حضورية. بعض الأخوات قالت لأنها التصديقات بديهية لأنها علوم حضورية فنحن لها قيمة. هذه ليست علوم حضورية. ليست علوم حضورية هالأمثلة التي ذكرناها. ولكنها أيضا بديهيات أولية. تصور موضوعها ومحمولها، تصور الأجزاء، أجزاء القضية يكفي في التصديق بها، لا تحتاج إلى شيء آخر. واضح؟ هناك نوع آخر من البديهيات. إذا البديهيات الأولية، الأوليات لا تحتاج إلى استدلال، قطعية يقينية ولها قيمة معرفية مطابقة للواقع. فإذا أرجعنا التصديقات النظرية إلى أن الوجود والعدم لا يجتمعان، وصلنا إلى أن، أو أرجعناهم إلى اجتماع النقيضين، وصلنا إلى أنه إذا قلنا بنقيض هذه القضية فيؤدي إلى اجتماع النقيضين، فهذه القضية صادقة. إذا أرجعنا التصديقات النظرية إلى بديهية أولية، تصبح لهذه التصديق النظري مش في اعتبار. واضح؟ وعرفت نستخدم طريقة الخلف، أنه لو لم تكن هذا التصديق النظري صحيح فإنه نقيض صحيح. الآن نأتي ونشتغل على النقيض إلى زين ما نوصل إلى اجتماع النقيضين. إذا قلنا بأن نقيض التصديق النظري اللي نبغى نثبته، نثبت صحته، النقيض المطلوب، إذا كان النقيض المطلوب يوقعنا في اجتماع النقيضين أو يوقعنا في محظور عقلي مخالف لبديهة من البديهيات الأولية، فإنه ماذا؟ فإن هذا النقيض خاطئ باطل، فيثبت المطلوب. هذه طريقة الخلف في إثبات قيمة المعرفة الحصولية النظرية. هناك نوع آخر من التصديقات، هي التصديقات الناشئة من العلم الحضوري. مثلا أنا أشعر بوجودي، أعيش وجودي، فأقول أو أصنع هذه القضية، أنا موجود. أشعر بسرور، أنا مسرور. أنا أفكر، هذه قضايا ناشئة من العلم الحضوري. هذه القضايا لا تحتاج إلى تصديقات أخرى كي أصدق بها، لكنها تحتاج إلى هذا العلم الحضوري بالمفاهيم، يعني تحتاج إلى أن أعيشها حضوراً كي تنشأ وتتكون هذه القضايا، فهي مسبوقة بعلم حضوري، ثم يأتي العلم الحصولي الناشئ من العلم الحضوري، ولذلك تسمى بالبديهيات الثانوية لأنها تأتي بعد العلم الحضوري. بعد أن أعيش حضوراً حالة السرور، تأتي أنا مسرورة هذه القضية، واضح؟ فتسمى بديهة ثانوية. واضح؟ عندما أقول أنا موجودة، هذه تحتاج إلى علم الحضور بذاته حتى تنشأ هذه. إحنا قاعدين نتكلم عن علم الحضور الطبيعي، العلم حقنا يعني. هذه أمثلة. الآن كل شخص عنده مجموعة من القضايا ناشئة من علومه ومعارفه الحضورية. هذه تسمى بالبديهيات وش فيها؟ ثانوية. إذا ما هي البديهيات الثانوية أو الوجدانيات؟ عفواً، البديهيات الثانوية إيه أو الوجدانيات؟ لماذا تسمى وجدان؟ لأنه ما أجده في نفسي. أنا أجد في نفسي السرور فأعبر عنه بقضية تامة، أنا مسرورة. هذه قضية جزئية. واضح؟ ولذلك تسمى بالوجدانيات. هذه ناشئة من العلم الحضوري. إذا صار عندنا مجموعتين من التصديقات البديهية، في عندنا تصديقات بديهية للبديهيات الأولية أو الأوليات التي لا تحتاج إلى شيء مطلقاً من خارجها، فقط تصور الموضوع والمحمول، تصور أجزاء وأركان القضية. وعندنا الوجدانيات التي تعتمد على ماذا؟ على العلم الحضوري والناشئة من العلم الحضوري، أو تعرف ببديهيات الثانوي. الآن بعد ما بينا أقسام البديهيات، نأتي إلى قيمة التصديقات البديهية. أولاً، هذه البديهيات هي علوم حصولية، حتى الوجدانيات، صح؟ قلنا كل حضور، كل علم حضوري يلازمه علم حصولي، هذا الوجدانيات علوم حصولية، هذه لازم نلتفت لها أخوات. إذن هذه التصديقات هي علوم حصولية. تلك التصديقات التي نشأت من العلم الحضوري، مثل ما قلنا في التصديقات النظرية، التصديقات النظرية نرجع إلى منشأها نشوف قيمتها اللي هي البديهيات. الآن نأتي لها البديهيات. بعض هذه البديهيات نشأت من العلم الحضوري اللي هي الوجدانيات، فسوف يعتمد قيمتها على العلم الحضوري. العلم الحضوري له قيمة معرفية وله اعتبار ومطابق، ليس له مطابق في الواقع بل هو الواقع. إذن هذه الصورة أو هذه التصورات أو هذه التصديقات مع العادات، تصورات كونت لنا تصديقات، كونت لنا قضية. أنا مسرورة مثلا، أنا تصور، مسرورة تصور، كونت لنا قضية. هذا التصديق البديهي الذي نشأ من العلم الحضوري هو مطابق للعلم، هو ما يعكس لنا الحالات الحضورية التي عشناها، وبالتالي سوف يكون ماذا؟ له قيمة معرفية، لأن العلم الحضوري له قيمة معرفية. واضح؟ تعتمد قيمته المعرفية على منشأ له العلوم الحضورية. أما بالنسبة إلى البديهيات الأولية، بينا قيمتها المعرفية وأن لها قيمة معرفية. لماذا؟ لأن تصور الموضوع والمحمول يكفي، ما تحتاج الاستدلال في التصديق بها. الكل أكبر من أجزائه، يكفي تصور الكل وأجزائه حتى نقر ونذعن بأن الكل أكبر من أجزائه. واضح أخوات؟ هذا بالنسبة إلى القيمة المعرفية للبديهيات. اللي يعطينا تلخيص في الأخير أشرنا له إحنا في الدرس، وهو أن في التصديقات البديهية يمكن طرح مسألة المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع، وهذا بالخلاف العلوم الحضورية. لماذا لا تطرح مسألة المطابقة يطابق الواقع أو لا؟ لأن عندنا الواقعية نفسها حاضرة، لا يوجد تغاير بين العلم والمعلوم، بل المعلوم هو عين العلم، الواقعية حاضرة عندنا، هذا في العلم الحضوري. أما في العلم الحصولي فهناك تغاير بين العلم والمعلوم، ولذلك يأتي التطابق، نقول العلم علمنا يطابق المعلوم في البديهيات. واضح أخوات؟ أما بالنسبة إلى قيمة المعرفة أو قيمة التصديقات النظرية، أشرنا عليه من شوي، كيف نبين قيمة التصديق النظري؟ هذه التصديقات نحاول نرجعها إلى البديهيات. كيف؟ ببرهان الخلف. إذا ما جاء البرهان الخلف لكن شرحه بطريقة غير مباشرة. إذا لاحظوا إحنا التصديقات البديهية أثبتناها بطريقة مباشرة، البديهيات الأولية مباشرة تصور الموضوع والمحمول يكفي في التصديق بها، البديهيات الثانوية مباشرة أرجعناها إلى العلم الحضوري التي نشأت منها. أما بالنسبة إلى التصديقات النظرية فنحن نرجعها إلى التصديقات اللي بعدها النظرية، إلى اللي بعدها، لزين ما نوصلها إلى البديهيات. كيف نوصلها إلى البديهيات؟ نأتي ببرهان الخلف، نفرض نقيضها، وثم نقول أنه إذا كان النقيض مخالف لبديهة من البديهيات، مثل اجتماع النقيضين، مثل أن الكل أكبر من الأجزاء أو أي بديهية من البديهيات، فإنه ماذا؟ فإن هذا النقيض خاطئ والمطلوب إثباته له التصديق هو الصحيح، أو العكس يثبت لنا العكس. إذا لم يكن هني أشار لك الطريق الوحيد لإحراز مطابقة الواقع هي طريق غير المباشر، يعني برهان الخلف. إذا استطعنا أن نثبت أن عدم مطابقة تصديق نظري معين للواقع يلزم عنه وجود خطأ في تصديق بديهة أو أكثر، نكون عندها قد أثبتنا صدق ذلك التصديق النظري بشكل غير مباشر. واضح أخوات؟ يعني إذا قلنا بأن هذا التصديق لا يطابق الواقع ويستلزم من هذا القول عدم مطابقة للواقع إنكار بديهة من البديهيات، فهذا القول خاطئ غير صحيح. نرجع نقول لا، هذا التصديق يطابق الواقع لأن عدم مطابقته، هذا معنى الغير المباشر، نأتي بما يخالفه، نأتي بنقيض. عدم مطابقة الواقع يؤدي إلى وقوعنا في محظور من المحظورات. واضح؟ عدم مطابقة الواقع يعني نقيضة صحيح. فنأتي إلى النقيض ونشوف إذا كان النقيض مطابق يخالف بديهة من البديهيات، إذن يثبت المطلوب. واضح يا أخوات برهان الخلف؟ إذن نأتي بماذا؟ باستدلال معتبر، استدلال لا يمكن القدح فيه، مثل برهان الخلف، بحيث نرجع هذه التصديقات النظرية إلى تصديقات بديهية فنطمئن من النتيجة والاستنتاج. إذا استنتاج التصديق النظري من خلال التصديقات البديهية، هذه هي طريقة تقييم التصديقات النظرية. طبعا هذا أحيانا يتم باستدلال واحد، أحيانا يكون بأكثر من استدلال. كيف يكون بأكثر من استدلال؟ يعني نأتي بمقدمات استدلال ثم نقول هذه المقدمة أيضا تحتاج إلى استدلال، والمقدمة ونستدل على هذه المقدمة، زي ما يصير في القياس في الأقيسة عادة الاستثنائية. الأقيسة حملية واستثنائية، غالبا الأقيسة الاستثنائية تحتاج إلى بيان الملازمة، بيان الاستثناء، وأحيانا يكون بيان الملازمة بدليل، أحيانا تكون لا الملازمة بديهية. إذا لابد من وجود استدلال معتبر، معتبر يعني مطابق للواقع، يقيني يوصل إلى الواقع. هذه الاستدلالات على نوعين أيضا، أحيانا يكون استدلال بديهي مثل ما أشرنا من شوي، أحيانا تكون الاستدلال بديهي مثل ما أشرنا في الملازمة، في بيان الملازمة في القياس الاستثنائي. أحيانا يكون بديهي وأحيانا يكون ماذا؟ أحيانا يكون نظري. نفس الشيء الاستدلالات النظرية، استدلال نظري ماذا يعني؟ استدلال نظري يعني مقدماته تحتاج إلى إثبات، لازم نوصل هذه المقدمات إلى البديهيات، نتعامل معها بنفس الطريقة، لأن المقدمات هي تصديقات قضايا، فكل قضية نحاول نرجعها إلى بديعة من البديهيات. إذا كل استدلال نظري هو أيضا يتكئ على استدلال بديهي. زين، يبقى سؤال، إذا لم نستطع أن نوصل تصديق نظري إلى بديهة من البديهيات، هل هذا معناه أنه هذا التصديق غير صحيح؟ ما قدرنا لا نبطله ولا نثبته. هنا يقول هذا التصديق يبقى اعتبار ناقص، لأننا لم نتمكن من إيصاله إلى بديهة من البديهيات، ما قدرنا نكتشف منشأه، فما ندري هل هو يرجع إلى بديهة أو يناقض بديهة من البديهيات، للآن ما اكتشفنا. إذن بعض التصديقات النظرية لا يمكن إرجاعها إلى بديهة من البديهيات، فهنا نتوقف لأنها قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يمكن أن نعتمد عليها بشكل كامل لإثبات الواقع، نحتاج إلى قضايا أخرى، طرق أخرى، قضية أخرى تأتي وتدعمها، تحتاج إلى قضايا داعمة مؤيدة. لذلك إحنا أحيانا نشوف في الكتب مؤيدات إلى هذه القضية التي لم نتمكن من إرجاعها إلى بديهة من البديهيات. واضح؟ شواهد على صحة هذه القضية التي لم نتمكن من إقامة الدليل محكم عليها كل ما أقبل دليل يأتي أحد ويخدش فيها الدليل، يخدش فيها الدليل. فنأتي بمؤيدات تدعم هذه القضية لكي يزداد نسبة اعتبار القضية ودرجة قيمتها المعرفية. إذن طالما أن القضايا أو التصديقات النظرية بعضها اعتبارها كامل ويقيني وبعضها اعتبارها ناقص، إذن هي قيمتها على درجات. وهذا آخر نقطة يطرحها في الدرس، درجات قيمة العلم الحصولي. طبعاً الاعتبار الكامل والقيمة الكاملة للعلوم الحصولية يعني اليقين، لتوصل إلى اليقين بمطابقة الواقع، هي التصديقات البديهية. ثم التصديقات التي استطعنا أن نقيم، التصديقات النظرية التي استطعنا أن نقيم عليها استدلال معتبر يقيني. ثم تأتي التصديقات النظرية التي لم نستطع أن نقيم عليها استدلال معتبر يقيني ولها مؤيدات. ثم تأتي التصديقات النظرية التي لم نستطع أن نقيم عليها استدلال يقيني ولم نجد لها مؤيدات ودواعم، فتبقى 50-50-40 على حسب تبقى اعتبارها ناقص. واضح أخوان؟ هذه التي اعتبارها ناقص ولم نستطع أن نقيم عليها الدليل، يمكن أن، خصوصا إذا كانت تجريبية أو نقلية، يمكن أن نستخدم حساب الاحتمالات. وأحيانا أيضا حتى في المسائل العقلية ممكن أن نستخدم مسألة حساب الاحتمالات. كم احتمال وارد؟ كم احتمال وارد في هذه القضية؟ مثلا هنا يعطينا مثال أنه إذا أردنا أن نرمي قطعة نرد أو قطعة نقدية، احتمال أن يأتي الوجه الأول أو الوجه الثاني في هذه القطعة، أو قطعة النرد في 6 احتمالات، فاحتمال أن يكون العدد أقل من 3 مثلا ثلث هذه الاحتمالات. لاحظوا أن مع حساب الاحتمالات نقترب من صحة، فيقول أنه التصديق باحتمال سقوط العملة لو العملة النقدية على وجهها الأول 50%، لأن عندنا وجهين، هذا 50% وهذا احتمال 50%. هذا احتمال سقوط العملة على وجهها الأول 50% معتبر تماماً ويقيني قطعاً أنه سوف تكون نسبة احتمال أن تكون تسقط العملة على الوجه الأول نسبة 50%. أما التصديق بأن العملة ستقع على وجهها الأول في هذه الرمية، فهذا التصديق معتبر بنسبة 50%، يعني يعتبر ناقص، 50% ناقص، 50% ثابت أنه الآن سوف تقع العملة على هذا النحو على الوجه الأول. واضح أخوات؟ ممكن أن نستفيد من حساب الاحتمالات لدعم وتأييد وتقوية اعتبار وقيمة بعض المعارف، مثل المعارف التجريبية أو المعارف الحسية أو حتى المعارف النقلية. لما يأتي أحد، هذا سوف يأتي إن شاء الله في درس قادم، يمكن لما يأتي أحد يقول لك كلام ينقل لنا رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، هذه نسبة اعتبارها ضعيفة. نأتي إلى المؤيدات، هذا الشخص ثقة يقوى عندنا احتمال، هذا الشخص مثلا مصاحب للرسول فعلا، يعني يخرج ومع الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الشخص قوي الضبط، يعني يحفظ إلى الأحاديث، ذاكرته مي ضعيفة، هذه كلها مؤيدات تساعد وتدعم في اعتبار القيمة المعرفية لهذا الحديث أو هذه الرواية التي نقلها لنا. واضح أخوات؟ هذه طريقة حساب الاحتمالات في دعم القضايا التي تصلنا، سواء من خصوصا في النقل تستخدم في التاريخ أو في، وأيضا في الروايات وغيرها، وأيضا في العلوم الحسية والعلوم التجريبية. كيف حساب الاحتمالات يرجع إلى البديهيات؟ حساب الاحتمالات يرجع إلى قياس، يرجع إلى قياس، وهو أنه الشيء لا يكون لا يجتمع مثلا، لا يجتمع شو اسمه بالنسبة إلى النقل، لا يجتمع كثيرين على الخطأ وهم في هذا بالنسبة للتواتر، أو مثلا أن الشيء لا يكون دائمي ولا أكثر، يعني ليس دائما سوف تقع العملة على الوجه الأول، وإنما أحيانا على الوجه الأول أحيانا على الوجه الثاني، تعتمد على قياس. واضح؟ هذا القياس يرجع في نهايته إلى بديهة من البديهيات، يرجع إلى، لأنه يرجع إلى بديهة من البديهيات الأولية. مثلا أنه لا يوجد شيء ثابت في هذا العالم لأن العالم متغير، رجح إلى بديهة من البديهيات وهكذا. واضح؟ لكن حساب الاحتمالات مباشرة لا يرجع للبديهيات، لا، في استدلالات، استدلالات هذه الاستدلالات المعتبرة. واضح؟ نوقف لحد هنا، طولنا اليوم. الله يعطيكم العافية. الشهيد الصدر استخدم حساب الاحتمالات، مو أنه اختلق حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات طريقة في التأييد موجودة من قبل الشهيد الصدر، ولكن استخدمها في المنطق بشكل، وأيضا استفاد منها في الأسلوب. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخواتي.